إلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، قرأنا لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هناك أمور في القرآن الكريم جاءت مجتمعة مع بعضها البعض، ولا يقبل الله تبارك وتعالى إلا الأمرين المجتمعين معا، فلا يجوز للإنسان أن يفرق بينهما أبدا. ماذا قال ابن عباس؟ قال: قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلم يطع الله تعالى، فلا بد من طاعة الرسول مع طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن جاءك دجال من دجاجلة هذا الزمان، أو كذاب من الكذابين وقال عليك بالقرآن، وليس عليك إلا اتباع القرآن فقط، كله كذبت، فإن القرآن يقول فيه رب العالمين: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول فيه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال فيه سبحانه، وأكثر من هذا المعنى كثيرا في القرآن الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بل قال: فلا وربك، وأقسم الرب سبحانه بربوبيته الخاصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في القرآن الكريم في هذا المعنى لا تحصى،
فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. قد يقول قائل وأين الرسول الآن؟ نقول سنته موجودة بيننا وسنته مأثورة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت إلينا بطريق لا يتبادر إلى الأذهان والعقول الصحيحة في أي شك فيها طالما جاءت من طريق صحيح. القول الثاني الذي جاء في القرآن وذكر في أمران متحدات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة وكان معه مال ولم يؤت الزكاة تقبل منه الصلاة، لأن الزكاة جاءت مع الصلاة. ولذلك لما حدث وامتنع الناس عن دفع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واشتبه عليه قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا لا نعطي الزكاة إلا لمن صلاته علينا سكن لنا، وامتنعوا عن دفع الزكاة. وارتد من ارتد من العرب، قال أبو بكر ووقف معه جميع الصحابة، قالوا أو قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، محال أن يكون الدين قائما على الصلاة وحدها، بل أقام الله الدين على الخمسة الأركان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وخاصة الصلاة والزكاة، لأن الصلاة حق الله وإفراد الله بالألوهية وبالعبادة وحده سبحانه وتعالى، والزكاة الإحسان إلى الخلق، ونحن أمرنا بأن نخلص لله العبادة وأن نحسن إلى خلقه، والزكاة كذلك. الأمر الثالث الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما قال وقال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلم يشكر الله تعالى. إذن لكي تؤدي شكر نعم الله عليك عليك أن تشكر لوالديك، لأن الله قرن شكر الوالدين بشكره سبحانه، فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لأن أعظم الناس حقا عليك بعد ربك سبحانه هما الوالدان، فعليك بأداء شكر الوالدين وإلا لم تشكر رب العالمين. الكلمة الوسطى التي ذكرها ابن عباس نريد أن نضفي عليها بعض المعاني، وهي أن الصلاة جاءت قرينة للزكاة. الصلاة جاءت قرينة للزكاة في مواضع تزيد على 80 موضعا في القرآن الكريم، تأتي دائما الزكاة رديفة للصلاة، وأكثر الله تبارك وتعالى من ذكر الزكاة أو الصدقة. صدقة لماذا؟ لأن المال حبيب للنفس، والمال توأم النفس والروح كما يقال. صعب جدا على الإنسان أن يتخلص من المال بسهولة، بل يقاتل الأخ أخاه ويعق الولد والولد والديه من أجل المال، ويتحارب الناس من أجل المال، وقال الله ذلك وتحبون المال حبا جما، وقال سبحانه زين للناس مبينا أنه زين للناس سبحانه وتعالى، فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. وذكر الله تعالى أنما أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وذكر الله تبارك وتعالى المال في القرآن, المال في القرآن الكريم وبين تعلق النفوس البشرية به. ومع ذلك بين سبحانه أن هذا المال مال الله, المال الذي نتملكه هو ملك لله في الأصل. ولذلك قال واسمع وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما معنى مستخلفين؟ معناه أن المال ليس ملكا لك لأنك أنت لست ملكا لنفسك, أنت لا تملك نفسك, أعضاؤك هذه لا تملكها, يدك رأسك كل عضو فيك أنت لا تملكه, وإنما الذي يملكك وما ملكت هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت عبد لله والعبد لا يملك, ولكن الله ملكنا في الدنيا من أجل الاختبار والامتحان, وجعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا. الذي جعل الغني غنيا هو الله, والذي جعل الفقير فقيرا هو الله, كما أن الذي جعل الصحيح صحيحا هو الله, والذي جعل المريض مريضا هو الله, والذي جعل الرئيس رئيسا هو الله, والذي جعل المرؤوس مرؤوسا هو الله. كل شيء في الكون رب العالمين هو خالقه ومدبره سبحانه وتعالى. والله يؤتي ملكه من يشاء, فيؤتي الملك الذي هو الحكم من يشاء, ويؤتي الملك الذي هو التملك من الأراضي والعقارات والأموال والذهب والفضة يعطيه من يشاء. وكل ذلك ليس دليلا على محبة الله للشخص الذي أعطاه الله, ولا دليلا على بغض الله للشخص الذي حرمه منه. لأن الله تبارك وتعالى بين أن هذه الأمور عواري عارية عند كل واحد وقضية استخلاف. فالذي حرم من الأولاد ليس بغضا من الله له حرمه من الأولاد, والذي آتاه البنين ليس حبا من الله فيه فأعطاه البنين, وليس الذي حرم مبغوض من الله تعالى فحرمه, وإنما كل هذه الأمور من تدبير رب العالمين بحكمته يعطي من يشاء ويمنع من يشاء, والإعطاء لحكم والمنع لحكم, والإعطاء للاختبار والامتحان والمنع للاختبار والامتحان. إذا أنت ممتحن في كل شيء, أعطيت صحة, أعطيت مالا, أعطيت ملكا, أعطيت حكما, أعطيت علما, أعطيت أولادا, كل ذلك من أجل أن تختبر. منعت حرمت من شيء من هذه الأشياء اختبار وامتحان, لأن الدنيا ليست دار جزاء وإنما الدنيا دار امتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها, لماذا؟ لنبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثلاث مرات تكررت في القرآن الكريم هذه الجملة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمال ليبلوكم, الأولاد ليبلوكم, الصحة ليبلوكم, الجمال ليبلوكم, القبح ليبلوكم, المرض ليبلوكم, وهكذا. ولذلك يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف ابتلاء من رب العالمين, خوف, خوف على المستوى الفردي, وقد يكون خوفا على المستوى الاجتماعي, كما يحدث في البلدان التي فيها غزو أو حرب أو كذا أو كذا أو احتلال، صانم الله وإياكم وحفظ بلادنا ورزقنا والمسلمين الأمن والأمان في سائر بلاد المسلمين وعلى المستوى الفردي، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع على المستوى الفردي والمستوى الجماعي كما يحدث في المجاعات، ولنبلونكم. ضعوا هذا في اعتباركم، كل هذه ابتلاءات من قبل رب العالمين. للأسف الأمور السياسية والدنيوية تغلغلت وتسلطت وتربعت على عروش قلوب كثير من للأسف الملتدين دينيا نظرا للخلافات السياسية، فأصبح كل شيء يحمل على أخطاء فلان وأخطاء لا. هذه الأمور حتى وإن كانت هناك أخطاء للبعض في أسباب، ولكن حقيقة الأمر ولنبلونكم إياكم أن تنسوا هذا، وإلا ستقعون في شرك الربوبية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الغرض، الحكمة، رب العالمين لا يفعل هذه الأمور فينا من أجل الانتقام أو من أجل لا، من أجل الابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لدرجة أن عصرا كعصر عمر بن الخطاب حدثت فيه المجاعة وحدث فيه الطاعون. أن فيكم هذه الأمور وارد أن تحدث في كل العصور في أي زمن من الأزمان، حتى وإن كان فيه الصالحون والخيرون بكثرة. هل يعلم الناس زمانا بعد زمان الرسالة أعظم من زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك حدثت فيه المجاعة وحدث فيه طاعون عمواس وغيره. فإذا يقول سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، يبقى رب العالمين يطلب منك إن أعطيت خيرا أن تشكر، ليبلوني أأشكر أم أكفر. فإذا إن جاءت النعمة إما شكر وإما كفر، وإن جاءت النعمة إما صبر وإما جزع. ولذلك قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ونعود إلى ما كنا بصدده في قضية المال، فالمال عصب الحياة كما هو معلوم، ولا تقام مدنية ولا تقام حضارة ولا تقام دولة إلا على أساس العلم والمال. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، الناس يبنون الملك بالعلم والمال، لأن لا يقوم أو لا تقوم الدول ولا تقوم الحضارات ولا التمدن على الجهل والإقلال، بل لا بد من وجود الأمرين معا. ولذلك يسعى الناس لتثمير هذه الأمور، تكثير المال وتعظيم العلم لكي تستمر الحياة. والله تبارك وتعالى في قضية المال كما ذكرنا بين أن المال محبوب للنفوس، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نصون هذا المال، وأن نسعى إلى استثمار. أصحاب الأموال مطالبون في قضية المال أنك تحصل على المال من مصدر حلال، ثم تقوم باستثماره في طرق حلال، ثم بعد ذلك ستسأل عن إنفاق. ما هذا المال؟ مالي؟ لا. ويقول مالي من يقول وأعبدي ما أسكت. فالعبيد لربنا والدار المال ملك لله وأنت مستخلف فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن عمري فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل عن المال، من أين اكتسبت المال، من حلال أم من حرام؟ يقول لك عدنا بالحمد لله كسبنا المال من الحلال، خلاص تدخل الجنة؟ لا. ويسأل عن المال فيما أنفقه، ده مالي، ورثته عن أبي وعن أمي وعن أجدادي، هذا مال كسبته من عرقي بطريق الحلال. نعم، ولكنك عبد أمام الله، ستسأل عن المال فيما أنفقت المال. ولذلك قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسطية. طالما جاءك مال اعمل اللي انت عايزه، روح اتفسح بره واعمل كذا، والقي المال تحت ارجل الغانيات واشرب خمر. ما هذا؟ انت عبد لله سبحانه وتعالى، ستسأل عن كل قرش، من اين اكتسبته وفيما انفقته، الكسب حلال ام حرام، استثمار المال في الحلال ام في الحرام، ثم انفاق المال على نفسك. قد يقول قائل: يعني اذا كسبنا المال لا نستفيد منه ولا نتنعم به؟ من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم اوضح لنا ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبدي، ذلك حديث صحيح، ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبدي. فالمال إذا كان معه يظهر أثره عليك، ولكن بطريق الحلال. ولذلك لما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن المتكبر لا يدخل النار، لا يدخل الجنة، استغفر الله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال أحد الصحابة: إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه طيب، وأن يكون نعله طيبا، وأن يكون الملبس يكون طيبا، النعل يكون طيبا، المركب الذي يركبه يكون طيبا، أهذا من الكبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال. فإذا أجاز هذه الأمور مع مال فتظهر أثر نعمة الله عز وجل عليك. فقال هذا صراحة لرجل كان عنده من الأموال الكثير، ومع ذلك كان يظهر بمظهر البائس، الرجل البائس الفقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس عندك من المال؟ فذكر الرجل أنه عنده من المال من كل أنواع المال. قال: إن الله يحب أن يرى آثر نعمتي على عبدي، فليظهر آثر النعمة عليك. ولا أنت مخبي علشان الناس ما يعرفوش أنك معك فلوس يطلبوا منك الفقراء والمساكين؟ ما هذا؟ فإذا ليرى رب العالمين أثر النعمة عليك، وهذا من الشكر كما قال سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. لابد أن تظهر نعمة الله عز وجل، وهذا من شكر النعمة. ثم بعد ذلك مطلوب منك أن تنفق على نفسك، وأفضل قرش تصرفه يكون على أبنائك ومن تعوز، حتى إن العبد إذا وضع اللقمة في فيه امرأة فمها يؤجر عليها. إذن أول شيء يظهر الخير على أقرب المقربين إليك، وهم الذين تحت رعايتك: زوجك، أبناؤك، أبوك، أمك، إخوتك، أقاربك، ثم الأقرب فالأقرب فالأقرب حتى الجار. ولذلك قال بعد أن ذكر: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ماذا قال؟ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إياك أن تبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك قال في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لا يكون هناك إسراف ولا تقتير. ثم قال: وكان بين ذلك قواما. فقال في سورة الإسراء سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإنا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، جاءك الفقير أو المسكين الذي عهد أن يأخذ منك شيئا من الأقربين والمساكين، فإذا جاءك وليس معك شيء فإياك أن ترده، ولكن عده خيرا، قل له: لما يأتينا الخير سنجود عليك به إن شاء الله تعالى. وإما تعرضن عنهم أعرضت فلم تعطيه شيئا لأنه ليس معك شيء، ليس معك شيء، وإما تعرضن عنه ابتغاء وأنت في نيتك وفي ضميرك وفي رغبتك أنك تبتغي من ربك الخير، فإن جاءك ستجود عليهم كما كنت تجود قبل ذلك، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، لأن الذي يعطي الرحمة هو رب العالمين، والرجاء في وجه الله. اليوم معك غدا ليس معك، وهكذا. فإن حرمت يوما وجاءك من كان يأخذ منك قبل ذلك فلا ترده إلا ردا جميلا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، كلام طيب إن شاء الله بإذن الله قريبا. المهم أن تقابل هؤلاء الفقراء وهؤلاء المحتاجين وهؤلاء المساكين بوجه بشوش، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني تعطيه الصدقة وأنت يا عم أنت راجل شحط بتشتغل بقى بعد كده، مش عايز أشوف وشك هنا، ما هذا؟ تكلم كلمة ميسورة، كلمة طيبة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم، غني وحليم، لأنه من الممكن أن يعاجلك سبحانه وتعالى بالعقاب حينما عاملت هذا الفقير وأنت مستخلف في المال. فالمال ليس مالك، وإنما هو مال رب العالمين ونحن مستخلفون فيه، ولذلك قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فإيانا إيايا وإياكم أيها المسلمون أن نتكبر أو نتجبر أو نعامل المساكين والمحتاجين معاملة سيئة، واعلم أنك في حاجة إلى المسكين وفي حاجة إلى الفقير أكثر من حاجته إليك. هو إن لم تعطيه سيعطيه غيرك، لأن له رزق سيصل إليه من رب العالمين، أما أنت فأنت الذي بحاجة إلى أن تنفق. أنفق أنفق عليك، الله يقول ذلك، أنفق أنفق عليك، واعلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، وصلة الرحم تزيد في العمر. احفظوا هذا كلام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد حسنة، صنائع المعروف أن تصنع المعروف للآخرين تقي مصارع السوء، الحوادث والأشياء التي تأتي بالسيء لك ولأولادك ولأحبابك. يقول صنائع المعروف تقي، تجعل بينك وبين المصائب وقاية، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وليس صنائع المعروف للمال فقط، أي معروف تعمله حتى ولو استخدمت وجاهتك، استخدمت شفاعتك، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أقول قولي هذا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الآيات التي تحدثت والأحاديث التي تحدثت عن آداب التعامل مع المال وإخراج الصدقات والزكاة لا يستطيع مجلس أو خطبة أن نحصي فيها ما ورد، وإنما هذا أمر يحتاج إلى سلسلة طويلة. وربنا سبحانه وتعالى يذكر أن المسلمين الذين رضي عنهم سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وأطال الكلام عن أحكام المال والصدقات في سورة البقرة، يقول سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سرا وعلانية، إذا
الذي يسر الصدقة هذا أمر طيب، والذي يخفيها هذا أطيب، هذا أطيب. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني أمر جميل. الله تبارك وتعالى يصفه بصفة المدح، فنعما هي. إن تبدوا الصدقات تظهروها فنعما هي، فقد تظهر الصدقة ليس رياء، وإنما تنفقها من أجل أن تحث الآخرين، تحث الآخرين على أن ينفقوا. يعني مثلا على سبيل كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل أناس المسجد وكانوا فقراء جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه حينما رأى هذا غضبا وحزنا على هؤلاء الفقراء، فحينئذ خطب في الناس خطبة شديدة حتى يطالبهم بالإنفاق. فخرج رجل وجاء بمد ووضعه، فالناس نظروا إليه فالكل اتبعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الرجل يأخذ أجر جميع من اتبعه في ذلك. وذكر حديث: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجر. هذا الحديث سبب هذه القصة. فإذا معنى ذلك أن من أبدى الصدقة وأظهرها قد يبديها لسبب وجيه، حتى يعني يظهر هذا الأمر فيقلد بقية الناس فيكون سببا عظيما للخير، ولكن يكون القلب متعلقا بالله وليس الغرض من ذلك ثناء الناس. فقال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله خبير بما تعملون. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى أثنى على الأمرين، ولكن احذر، احذر أن ترائي بالصدقة، كما قال الله تعالى: الذين ينفقون والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ يبقى لابد وأن تنفق لله، وإلا تعرفون الحديث: أول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة منهم رجل أنفق فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفه. اسمع، يقول: ماذا نعمي عليك؟ الله يعدد علي يوم القيامة النعم، فيقول له: ماذا عملت فيها؟ أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا، ماذا عملت فيها؟ يقول: يا ربي، ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت في، أعطيت المساكين والفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوب، كل الوجوه التي أردتها أنا كنت بدفع فيها، وببني مستشفيات وبشارك في بناء المساجد وبدفع لكذا وبدفع وبدفع في الجماعة الفقراء المحتاجين في بلاد المسلمين، حتى البلاد التي نكبت بنكبات خارج البلاد التي نعيش فيها كغزة، نسأل الله أن يصون أهلها وأن يحفظهم وأن يمكن للمسلمين في جميع ديار الإسلام خاصة فلسطين الحبيبة. فحينما يفعل ذلك يقول له: يا رب، ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول العليم بالقلوب: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال. هو جواب، هو محسن، هو رجل متصدق. إذن الأمر ده لا أعلم أنا ولا تعلم أنت، يعني لو واحد الوقت خرج أمامنا وقال: خذوا هذه الفلوس مثلا لغزة، أو هذه الفلوس مثلا لأهل السودان، أو هذه الفلوس للمنكوبين في المكان الفلاني، أو للفقراء في منطقة كذا، أو لليتامى، هذا الرجل تقول عليه مرائي. احذر أن تتهم الناس في نواياهم، فعلم ما في القلوب عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. فيقول له الله، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام إلا رب العالمين، يقول له: كذبت ولكنك أنفقت ليقال. هو جواد، وقد قيل: خدت أجرك في الدنيا، خدت أجرك في الدنيا ثناء وأنت كنت تقصد هذا، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه النار والعياذ بالله. فاحذروا، احذروا، احذروا أيها الإخوة من الرياء ليكن عملك خالصا لله سبحانه وتعالى. وتذكر أن الله سيجمع الناس يوم القيامة وإن الله سيكلم كل واحد منكم كل واحد ليس بينه وبينه ترجمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. إن الله سيكلم كل واحد من العباد ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم وينظر أشأم منه في الشمال فلا يجد إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. يقول صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اتق النار ولو بشق تمرة. واسمع إلى قوله تعالى في سورة المنافقون لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. من قبل أن يأتي أحدكم الموت ساعة ما يجي الموت فيقول رب لولا أخرتني يا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ما أشأ أصلي فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. إذا جاءك الموت الآن ستقول يا رب أخرني إلى أجل قريب فأصدق. الله لن يؤخر نفسا إذا جاء أجلها. أما الآن فأنت تستطيع أن تتصدق. أما الآن فأنت تستطيع أن تأتي بالأعمال الصالحة. فلا تسوف ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. واحذر فإن الموت طالب لكل واحد منا في الوقت الذي يحدده الله وفي الوقت الذي لا يعلمه أحد في دنيا الله رب العالمين وإنما علم ذلك عند الله. فاحذر وأحذر أن نلقى الله وأن تأتينا ساعتنا ونحن لسنا مطيعين لله تبارك وتعالى. نسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وفقهم اللهم لاختيار البطانة الصالحة التي تعينهم على المعروف وتنصحهم به وتعينهم على ترك المنكرات وتعينهم على تركها يا رب العالمين. اللهم اجعلهم وإيانا ممن يعتصمون بحبلك ويعتصمون بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمع بين قلوب المؤمنين. اللهم اجمع بين قلوب الموحدين. اللهم اجمع بين قلوب المسلمين في كل البقاع والأصقاع على قلب رجل واحد. اللهم انصر المسلمين وأعز الإسلام وأهله يا رب العالمين. واجعل ديار أهل الإسلام أمنا وأمانا وسلما وسلاما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، قرأنا لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هناك أمور في القرآن الكريم جاءت مجتمعة مع بعضها البعض ولا يقبل الله تبارك وتعالى إلا الأمرين المجتمعين معا، فلا يجوز للإنسان أن يفرق بينهما أبدا. ماذا قال ابن عباس؟ قال قال الله تعالى في القرآن الكريم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلم يطع الله تعالى، فلا بد من طاعة الرسول مع طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن جاءك دجال من دجاجلة هذا الزمان أو كذاب من الكذابين وقال عليك بالقرآن وليس عليك إلا اتباع القرآن فقط كله كذبت، فإن القرآن يقول فيه رب العالمين من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول فيه وأطيع الله وأطيع الرسول، وقال فيه سبحانه، وأكثر من هذا المعنى كثيرا في القرآن الكريم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل قال فلا وربك، وأقسم الرب سبحانه بربوبيته الخاصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في القرآن الكريم في هذا المعنى لا تحصى، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. قد يقول قائل وأين الرسول الآن؟ نقول سنته موجودة بيننا وسنته مأثورة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت إلينا بطريق لا يتبادر إلى الأذهان والعقول الصحيحة في أي شك فيها طالما جاءت من طريق صحيح. القول الثاني الذي جاء في القرآن وذكر في أمران متحدات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة وكان معه مال ولم يؤت الزكاة تقبل منه الصلاة، لأن الزكاة جاءت مع الصلاة، ولذلك لما حدث وامتنع الناس عن دفع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واشتبه عليهم قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فقالوا لا نعطي الزكاة إلا لمن صلاته علينا سكن لنا وامتنعوا عن دفع الزكاة وارتد من ارتد من العرب قال أبو بكر ووقف معه جميع الصحابة قالوا أو قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة محال أن يكون الدين قائما على الصلاة وحدها بل أقام الله الدين على الخمسة الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وخاصة الصلاة والزكاة لأن الصلاة حق الله وإفراد الله بالألوهية وبالعبادة وحده سبحانه وتعالى والزكاة الإحسان إلى الخلق ونحن أمرنا بأن نخلص لله العبادة وأن نحسن إلى خلقه والزكاة كذلك الأمر الثالث الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما قال وقال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلم يشكر الله تعالى إذن لكي تؤدي شكر نعم الله عليك عليك أن تشكر لوالديك لأن الله قرن شكر الوالدين بشكره سبحانه فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا لأن أعظم الناس حقا عليك بعد ربك سبحانه هما الوالدان فعليك بأداء شكر الوالدين وإلا لم تشكر رب العالمين الكلمة الوسطى التي ذكرها ابن عباس نريد أن نضفي عليها بعض المعاني وهي أن الصلاة جاءت قرينة للزكاة الصلاة جاءت قرينة للزكاة في مواضع تزيد على 80 موضعا في القرآن الكريم تأتي دائما الزكاة رديفة للصلاة وأكثر الله تبارك وتعالى من ذكر الزكاة أو الصدقة صدقة لماذا؟ لأن المال حبيب للنفس والمال توأم النفس والروح كما يقال صعب جدا على الإنسان أن يتخلص من المال بسهولة بل يقاتل الأخ أخاه ويعق الولد والولد والدي من أجل المال ويتحارب الناس من أجل المال وقال الله ذلك وتحبون المال حبا جما وقال سبحانه زين للناس مبينا أنه زين للناس سبحانه وتعالى فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا وذكر الله تعالى أنما أعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ثم قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وذكر الله تبارك وتعالى المال في القرآن الكريم وبين تعلق النفوس البشرية به. ومع ذلك بين سبحانه أن هذا المال مال الله، المال الذي نتملكه هو ملك لله في الأصل. ولذلك قال: واسمع وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما معنى مستخلفين؟ معناه أن المال ليس ملكا لك، لأنك أنت لست ملكا لنفسك، أنت لا تملك نفسك، أعضاؤك هذه لا تملكها، يدك، رأسك، كل عضو فيك أنت لا تملكه، وإنما الذي يملكك وما ملكت هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فأنت عبد لله، والعبد لا يملك، ولكن الله ملكنا في الدنيا من أجل الاختبار والامتحان. وجعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، الذي جعل الغني غنيا هو الله، والذي جعل الفقير فقيرا هو الله، كما أن الذي جعل الصحيح صحيحا هو الله، والذي جعل المريض مريضا هو الله، والذي جعل الرئيس رئيسا هو الله، والذي جعل المرؤوس مرؤوسا هو الله. كل شيء في الكون رب العالمين هو خالقه ومدبره سبحانه وتعالى. والله يؤتي ملكه من يشاء، فيؤتي الملك الذي هو الحكم من يشاء، ويؤتي الملك الذي هو التملك من الأراضي والعقارات والأموال والذهب والفضة يعطيه من يشاء. وكل ذلك ليس دليلا على محبة الله للشخص الذي أعطاه الله، ولا دليلا على بغض الله للشخص الذي حرمه منه، لأن الله تبارك وتعالى بين أن هذه الأمور عواري عارية عند كل واحد وقضية استخلاف. فالذي حرم من الأولاد ليس بغضا من الله له حرمه من الأولاد، والذي آتاه البنين ليس حبا من الله فيه فأعطاه البنين، وليس الذي حرم مبغوض من الله تعالى فحرمه، وإنما كل هذه الأمور من تدبير رب العالمين بحكمته، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، والإعطاء لحكم والمنع لحكم، والإعطاء للاختبار والامتحان والمنع للاختبار والامتحان. إذن أنت ممتحن في كل شيء، أعطيت صحة، أعطيت مالا، أعطيت ملكا، أعطيت حكما، أعطيت علما، أعطيت أولادا، كل ذلك من أجل أن تختبر. منعت، حرمت من شيء من هذه الأشياء اختبار وامتحان، لأن الدنيا ليست دار جزاء، وإنما الدنيا دار امتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثلاث مرات تكررت في القرآن الكريم هذه الجملة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمال ليبلوكم، الأولاد ليبلوكم، الصحة الجمال ليبلوكم، القبح ليبلوكم، المرض ليبلوكم، وهكذا. ولذلك يقول: ولا نبلونكم بشيء من الخوف. الخوف ابتلاء من رب العالمين، خوف، خوف على المستوى الفردي، وقد يكون خوفا على المستوى الاجتماعي، كما يحدث في البلدان التي فيها غزو أو حرب أو كذا أو كذا أو احتلال، صانم الله وإياكم وحفظ بلادنا ورزقنا والمسلمين الأمن والأمان في سائر بلاد المسلمين وعلى المستوى الفردي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، كما يحدث في المجاعات. ولنبلونكم، ضعوا هذا في اعتباركم، كل هذه ابتلاءات من قبل رب العالمين. للأسف الأمور السياسية والدنيوية تغلغلت وتسلطت وتربعت على عروش قلوب كثير من، للأسف، الملتزمين دينيا نظرا للخلافات السياسية، فأصبح كل شيء يحمل على أخطاء فلان وأخطاء. لا، هذه الأمور حتى وإن كانت هناك أخطاء للبعض في أسباب ولكن حقيقة الأمر ولا نبلونكم إياكم أن تنسوا هذا وإلا ستقعون في شرك الربوبية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الغرض الحكمة، رب العالمين لا يفعل هذه الأمور فينا من أجل الانتقام أو من أجل لا، من أجل الابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لدرجة أن عصرا كعصر عمر بن الخطاب حدثت فيه المجاعة وحدث فيه الطاعون. أنا سيدكم هذه الأمور وارد أن تحدث في كل العصور في أي زمن من الأزمان، حتى وإن كان فيه الصالحون والخيرون بكثرة. هل يعلم الناس زمانا بعد زمان الرسالة أعظم من زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ومع ذلك حدثت فيه المجاعة وحدث فيه طاعون عمواس وغيره. فإذا يقول سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، يبقى رب العالمين يطلب منك إن أعطيت خيرا أن تشكر، ليبلوني أأشكر أم أكفر. فإذا إن جاءت النعمة إما شكر وإما كفر، وإن جاءت النعمة إما صبر وإما جزع. ولذلك قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ونعود إلى ما كنا بصدده في قضية المال. فالمال عصب الحياة كما هو معلوم، ولا تقام مدنية ولا تقام حضارة ولا تقام دولة إلا على أساس العلم والمال. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، الناس يبنون الملك بالعلم والمال. لأن لا يقوم أو لا تقوم الدول ولا تقوم الحضارات ولا التمدن على الجهل والإقلال، بل لا بد من وجود الأمرين معا. ولذلك يسعى الناس لتثمير هذه الأمور، تكثير المال وتعظيم العلم لكي تستمر الحياة. والله تبارك وتعالى في قضية المال كما ذكرنا بيّن أن المال محبوب للنفوس، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نصون هذا المال وأن نسعى إلى استثمار. أصحاب الأموال مطالبون في قضية المال أنك تحصل على المال من مصدر حلال ثم تقوم باستثماره في طرق حلال، ثم بعد ذلك ستسأل عن إنفاق. ما هذا المال؟ مالي؟ لا. ويقول مالي من يقول وأعبدي ما أسكت. فالعبيد لربنا والدار المال ملك لله وأنت مستخلف فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن عمري فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل عن المال، من أين اكتسبت المال، من حلال أم من حرام؟ يقول لك عدنا بالحمد لله كسبنا المال من الحلال، خلاص تدخل الجنة؟ لا. ويسأل عن المال فيما أنفقه، ده مالي ورثته عن أبي وعن أمي وعن أجدادي، هذا مال كسبته من عرقي بطريق حلال. نعم، ولكنك عبد أمام الله، ستسأل عن المال فيما أنفقت المال. ولذلك قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسطية. طالما جاءك مال اعمل اللي انت عايزه، روح اتفسح بره واعمل كذا والقي المال تحت ارجل الغانيات واشرب خمر. ما هذا؟ انت عبد لله سبحانه وتعالى، ستسأل عن كل قرش، من اين اكتسبته وفيما انفقته، الكسب حلال ام حرام، استثمار المال في الحلال أم في الحرام، ثم إنفاق المال على نفسك.
قد يقول قائل يعني إذا كسبنا المال لا نستفيد منه ولا نتنعم به، من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا أن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، ذلك حديث صحيح، إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. فالمال إذا كان معه يظهر أثره عليه، ولكن بطريق الحلال. ولذلك لما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن المتكبر لا يدخل النار، لا يدخل الجنة، استغفر الله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال أحد الصحابة إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه طيب، وأن يكون نعله طيبا، وأن يكون الملبس يكون طيبا، النعل يكون طيبا، المركب الذي يركبه يكون طيبا، أهذا من الكبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الكمال. فإذا أجاز هذه الأمور مع كمال فتظهر أثر نعمة الله عز وجل عليك. فقال هذا صراحة لرجل كان عنده من الأموال الكثير، ومع ذلك كان يظهر بمظهر البائس، الرجل البائس الفقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس عندك من المال؟ فذكر الرجل أنه عنده من المال من كل أنواع المال. قال إن الله يحب أن يرى آثر نعمتي على عبدي، فليظهر آثر النعمة عليك، ولا أنت مخبي علشان الناس ما يعرفوش إنك معك فلوس يطلبوا منك الفقراء والمساكين، ما هذا؟ فإذا ليرى رب العالمين أثر النعمة عليك، وهذا من الشكر كما قال سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، لابد أن تظهر نعمة الله عز وجل، وهذا من شكر النعمة. ثم بعد ذلك مطلوب منك أن تنفق على نفسك، وأفضل قرش تصرفه يكون على أبنائك ومن تعوز، حتى إن العبد إذا وضع اللقمة في فيه امرأة فمها يؤجر عليها. إذن أول شيء يظهر الخير على أقرب المقربين إليك، وهم الذين تحت رعايتك، زوجك، أبنائك، أبوك، أمك، إخوتك، أقاربك، ثم الأقرب فالأقرب فالأقرب حتى الجار. ولذلك قال بعد أن ذكر وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ماذا قال؟ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إياك أن تبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك قال في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا يكون هناك إسراف ولا تقتير. ثم قال وكان بين ذلك قواما. فقال في سورة الإسراء سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإنا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، جاءك الفقير أو المسكين الذي عهد أن يأخذ منك شيئا من الأقربين والمساكين، فإذا جاءك وليس معك شيء فإياك أن ترده، ولكن عده خيرا، قل له لما يأتينا الخير سنجود عليك به إن شاء الله تعالى. وإما تعرضن عنهم أعرضت فلم تعطيهم شيئا لأنه ليس معك شيء، ليس معك شيء. وإما تعرضن عنهم ابتغاء وأنت في نيتك وفي ضميرك وفي رغبتك أنك تبتغي من ربك الخير، فإن جاءك ستجود عليهم كما كنت تجود قبل ذلك. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، لأن الذي يعطي الرحمة هو رب العالمين، والرجاء في وجه الله، اليوم معك غدا ليس معك وهكذا. فإن قرمت يوما وجاءك من كان يأخذ منك قبل ذلك فلا ترده إلا ردا جميلا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، كلام طيب إن شاء الله بإذن الله قريبا. المهم أن تقطع
تقابل هؤلاء الفقراء وهؤلاء المحتاجين وهؤلاء المساكين بوجه بشوش، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني تعطيه الصدقة وأنت أم أنت راجل شحط بشتغل بقى بعد كده، مش عايز أشوف وشك هنا. ما هذا؟ تكلم كلمة ميسورة، كلمة طيبة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم، غني وحليم، لأنه من الممكن أن يعاجلك سبحانه وتعالى بالعقاب حينما عاملت هذا الفقير وأنت مستخلف في المال. فالمال ليس مالك، وإنما هو مال رب العالمين ونحن مستخلفون فيه. ولذلك قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فإيانا إيايا وإياكم أيها المسلمون أن نتكبر أو نتجبر أو نعامل المساكين والمحتاجين معاملة سيئة. واعلم أنك في حاجة إلى المسكين وفي حاجة إلى الفقير أكثر من حاجته وإليك. هو إن لم تعطيه سيعطيه غيرك، لأن له رزق سيصل إليه من رب العالمين. أما أنت فأنت الذي بحاجة إلى أن تنفق. أنفق أنفق عليك، الله يقول ذلك، أنفق أنفق عليك. واعلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، وصلة الرحم تزيد في العمر. احفظوا هذا كلام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد حسنة. صنائع المعروف أن تصنع المعروف للآخرين تقي مصارع السوء، الحوادث والأشياء التي تأتي بالسيء لك ولأولادك ولأحبابك. يقول صنائع المعروف تقي، تجعل بينك وبين المصائب وقاية. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وليس صنائع المعروف المال فقط، أي معروف تعمله حتى ولو استخدمت وجاهتك، استخدمت شفاعتك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الآيات التي تحدثت والأحاديث التي تحدثت عن آداب التعامل مع المال وإخراج الصدقات والزكاة لا يستطيع مجلس أو خطبة أن نحصي فيها ما ورد، وإنما هذا أمر يحتاج إلى سلسلة طويلة. وربنا سبحانه وتعالى يذكر أن المسلمين الذين رضي عنهم سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وأطال الكلام عن أحكام المال والصدقات في سورة البقرة، يقول سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سرا وعلانية، إذن الذي يسر الصدقة هذا أمر طيب، والذي يخفيها هذا أطيب، هذا أطيب. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني أمر جميل. الله تبارك وتعالى يصفه بصفة المدح، فنعما هي. إن تبدوا الصدقات تظهروها فنعما هي، فقد تظهر الصدقة ليس رياء، وإنما تنفقها من أجل أن تحث الآخرين، تحث الآخرين على أن ينفقوا. يعني مثلا على سبيل كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل أناس المسجد وكانوا فقراء جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه حينما رأى هذا غضبا وحزنا على هؤلاء الفقراء. فحينئذ خطب في الناس خطبة شديدة حتى يطالبهم بالإنفاق، فخرج رجل وجاء بمد ووضعه، فالناس نظروا إليه فالكل اتبعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الرجل يأخذ أجر جميع من اتبعه في ذلك، وذكر حديث من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجر. هذا الحديث سبب هذه القصة. فإذا معنى ذلك أن من أبدى الصدقة وأظهرها قد يبديها لسبب وجيه، حتى يعني يظهر هذا الأمر فيقلد بقية الناس فيكون سببا عظيما للخير، ولكن يكون القلب متعلقا بالله وليس الغرض من ذلك ثناء الناس. فقال إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله خبير بما تعملون. إذا رب العالمين سبحانه وتعالى أثنى على الأمرين، ولكن احذر احذر أن ترائي بالصدقة كما قال الله تعالى الذين ينفقون والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ يبقى لابد وأن تنفق لله، وإلا تعرفون الحديث أول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة منهم رجل أنفق فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفه. اسمع يقول ماذا نعمي عليك، الله يعدد علي يوم القيامة النعم، فيقول له ماذا عملت فيها؟ أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا، ماذا عملت فيها؟ يقول يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت في، أعطيت المساكين والفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، كل الوجوه التي أردتها أنا كنت بدفع فيها، وببني مستشفيات وبشارك في بناء المساجد وبدفع لكذا وبدفع في الجماعة الفقراء المحتاجين في بلاد المسلمين، حتى البلاد التي نكبت بنكبات خارج البلاد التي نعيش فيها كغزة، نسأل الله أن يصون أهلها وأن يحفظهم وأن يمكن للمسلمين في جميع ديار الإسلام خاصة فلسطين الحبيبة. فحينما يفعل ذلك يقول له يا رب ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول العليم بالقلوب كذبت ولكنك أنفقت ليقال، هو جواب، هو محسن، هو رجل متصدق. إذا الأمر ده لا أعلم أنا ولا تعلم أنت، يعني واحد الوقت خرج أمامنا وقال خذوا هذه الفلوس مثلا لغزة، أو هذه الفلوس مثلا لأهل السودان، أو هذه الفلوس للمنكوبين في المكان الفلاني، أو للفقراء في منطقة كذا، أو لليتامى، هذا الرجل تقول عليه مرائي، احذر أن تتهم الناس في نواياهم. فعلم ما في القلوب عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. فيقول له الله، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام إلا رب العالمين، يقول له كذبت ولكنك أنفقت ليقال، هو جواد، وقد قيل خدت أجرك في الدنيا، خدت أجرك في الدنيا ثناء وأنت كنت تقصد هذا، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه النار والعياذ بالله. فاحذروا احذروا احذروا أيها الإخوة من الرياء ليكن عملك خالصا لله سبحانه وتعالى. وتذكر أن الله سيجمع الناس يوم القيامة، وإن الله سيكلم كل واحد منكم كل واحد، ليس بينه وبينه ترجمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، إن الله سيكلم كل واحد من العباد ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه في الشمال فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. يقول صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة. واسمع إلى قوله تعالى في سورة المنافقون لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ساعة ما يجي الموت فيقول رب لولا أخرتني يا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ما أشي أصلي فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما أعمل. إذا جاءك الموت الآن ستقول يا رب أخرني إلى أجل قريب فأصدق. الله لن يؤخر نفسا إذا جاء أجلها. أما الآن فأنت تستطيع أن تتصدق، أما الآن فأنت تستطيع أن تأتي بالأعمال الصالحة، فلا تسوف ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، واحذر فإن الموت طالب لكل واحد منا في الوقت الذي يحدده الله وفي الوقت الذي لا يعلمه أحد في دنيا الله رب العالمين، وإنما علم ذلك عند الله. فاحذر وأحذر أن نلقى الله وأن تأتينا ساعتنا ونحن لسنا مطيعين لله تبارك وتعالى. نسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وفقهم اللهم لاختيار البطانة الصالحة التي تعينهم على المعروف وتنصحهم به، وتعينهم على ترك المنكرات، وتعينهم على تركها يا رب العالمين. اللهم اجعلهم وإيانا ممن يعتصمون بحبلك ويعتصمون بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمع بين قلوب المؤمنين، اللهم اجمع بين قلوب الموحدين، اللهم اجمع بين قلوب المسلمين في كل البقاع والأصقاع على قلب رجل واحد. اللهم انصر المسلمين وأعز الإسلام وأهله يا رب العالمين، واجعل ديار أهل الإسلام أمنا وأمانا وسلما وسلاما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.